إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل حديثنا بإذن الله عز وجل في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفا على منهجه وطلبا للتأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء الناس يقابلونه وينظرون إليه، وكان فيهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان إذ ذاك حبرا من أحبار اليهود. يقول عبد الله رضي الله عنه: فكان أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ثم يتقدم عبد الله رضي الله عنه ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشافهه بالخطاب والسؤال ليسمع الجواب ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد. يتقدم عبد الله رضي الله عنه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. فيقول عبد الله متعجبا: جبريل؟ ذاك عدو اليهود من الملائكة. فيقرأ قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما ما ينزع الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الحديث. وهذه المسائل قال فيها عبد الله رضي الله عنه: لا يعلمها إلا نبي. فمن أين علمها عبد الله؟ علمها من الأنبياء. فمقصود الكلام أنه لا يعلمها إلا نبي أو من تعلمها من الأنبياء. ولذلك جاء حديث ثوبان رضي الله عنه فيه شيء من التفصيل عن هذه المسائل، وذكر غيرها أيضا. يقول ثوبان رضي الله عنه: كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فدفعته في صدره دفعة كاد يصرع منها، كاد يقع على ظهره. فقال لما تدفعني لما تضربني؟ قال ألا قلت السلام عليك يا رسول الله؟ قال إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن محمدا اسمي الذي سماني به أهلي. ثم قال ذلك اليهودي جئت أسألك. قال أو ينفعك إذا حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكت النبي صلى الله عليه وسلم بعود كان معه، يعني خط به في الأرض وأثر فيها أو حفر به في الأرض هكذا، وقال سل. فقال ذلك الرجل أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم في الظلمة دون الجسر، أي الصراط. قال فمن أول الناس إجازة، أي جوازا للصراط؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون، أي زائدة أو طرف كبد الحوت. قال فما غذاؤهم أو غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان، يعني الرجل أو الرجلان تعلماه من الأنبياء السابقين، أو رجل أو رجلان. قال أو ينفعك إذا حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال إذا علا ماء الرجل أذكرا بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة آنفا بإذن الله. فقال أشهد أنك رسول الله حقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا الذي سألني عن هذا وما أعلم منه شيء حتى أتاني الله عز وجل به، يعني أوحى الله إليه بالجواب. وفي هذين الحديثين بالنسبة للولد مسألتان. المسألة الأولى مسألة الشبه في حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام، والمسألة الثانية مسألة التذكير والتأنيث في حديث ثوبان رضي الله عنه. أما مسألة الشبه فرواها غير أنس كعائشة رضي الله عنها، وحديثها صحيح أنه إذا سبق أو علا ماء الرجل أشبه الولد أعمامه، وإذا علا ماء المرأة أشبه الولد أخواله. بالنسبة لقضية التذكير والتأنيث ذكر الله عز وجل في كتابه فقال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فذكر صاحب كتاب الطب محراب الإيمان، قال نحن نعلم أن الإنسان يتكون من التقاء النطفة بالبويضة، ولكن ما الذي يجعل الإنسان يسير في اتجاه التذكير أو التأنيث؟ ثم ذكر بعد ذلك أن الخلية والتي لب حياتها النواة، وأن هذه النواة إنما تشتمل على 23 زوجا من الصبغيات، والتي تسمى عندهم بالكروموسوم، الصبغ يعني كروموسوم. فهذه الصبغيات إذا انقسمت، إذا انشطرت إلى نصفين، نجد أنها في الرجل مختلفة عما في المرأة. فصبغيات الرجل إذا انقسمت تعطي نوعين، وصبغيات المرأة إذا انقسمت تعطي نوعا واحدا. انقسام صبغيات الرجل، واحد منها يكون على شكل إكس، يعني فيها 4 أضلاع، وواحد يكون على شكل واي، كأنه نقص ضلعا من الأربعة، 4 شرطات اللي فيه. فإذا حدثت عملية التلقيح يخرج هذا الذي على شكل واي أو الذي على شكل إكس ليبحث عن البويضة ليلقحها، وله علامات يعرف بها، الذكر يعرف به والأنثى لها علامات تعرف بها. فإذا خرج الذي على شكل واي من الرجل وانتهى إلى الذي على شكل إكس من المرأة، كان المولود ذكرا. وإذا خرج الذي على شكل إكس من الرجل والتقى بالذي على شكل إكس من المرأة، كان المولود أنثى. والحاصل أن صبغيات الرجل تنقسم بشكل إكس وواي، وصبغيات المرأة تنقسم بشكل إكس وإكس. فعلم بهذا أن التذكير والتأنيث يخرج من قبل نطفة الرجل، لأن المرأة تحتوي على صبغيات متشابهة إكس وإكس، والرجل يحتوي على صبغيات التذكير والتأنيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر بهذا ويقول إذا سبق ماء الرجل، يعني إذا سبق الماء الذي فيه واي، الذي على شكل واي، الذي هو يحمل عنصر التذكير، وإذا سبق ماء الأنثى، يعني الذي يحمل عنصر التأنيث من الرجل، من نطفة الرجل. فعندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا منذ أكثر من 14 قرنا، ولم يكن أحد من العالمين يعلم ذلك يومئذ إلا عن طريق الوحي، فهذا من الدلائل اليقينية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا من عند الله عز وجل، ولم يكن من عند نفسه، ولم يكن ينقله عن بشر. ولذلك قال له عبد الله بن سلام لا يعلمها إلا نبي، أن هذا أمر لم يكتشف علميا إلا حديثا، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه مسألة التذكير والتأنيث تخرج من قبل الرجل عن طريق تلقيح النطفة للبويضة وانقسام الصبغيات بهذه الطريقة. أما مسألة الشبه فقال فيها إذا علا ماء الرجل نزع الولد، وفي الحديث الثاني أشبه الولد أعمامه، وإذا علا ماء المرأة نزعت أو أشبه الولد أخواله. فما المقصود؟ المقصود بعلو ماء الرجل وعلو ماء المرأة يتبين كالآتي: النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله عز وجل كل عرق بينها وبين آدم عليه السلام، فيكون هذه الصبغيات 23 فيها الصفات الوراثية من أول هذا الأب إلى آدم عليه السلام، وكذلك من أول هذه الأم إلى آدم عليه السلام. والجنين يأخذ الصفات الوراثية من الأب أو من الأم، والصفات الوراثية تنقسم بنسبة 50% و50%. فإذا علا ماء الرجل، يعني علت الصفات الوراثية التي تخرج من صبغيات الرجل في الغلام أو في المولود أو في الجنين، أخذ أكثر من صفات الرجل أشبه الولد وأعمامه، وإذا أخذ أكثر من صبغيات المرأة من الصفات الوراثية التي فيها أشبه الولد أخواله. وهذا أيضا كالذي سبق، يعني هنا صفات وراثية بنسبة 50%، وصفات وراثية بنسبة 50% في المرأة وفي الرجل. فإذا على ماء الرجل، يعني علت صفات ماء الرجل، أشبه الولد أعمامه ونزع الرجل الولد، يعني في الشبه. وإذا على ماء المرأة، يعني علت صفات ماء المرأة، الصفات الوراثية التي في ماء المرأة، أشبه الولد أخواله أو نزعت المرأة الولد. ولهذا أيضا قال الرجل من اليهود أو هذا الحبر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. لأن هذا العلم في هذا الوقت لم يكن يعلمه الناس كما يعلمه الناس اليوم عن طريق البحث العلمي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم له وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو في هذا الوقت بمثابة الإعجاز العلمي الذي لم يستطع أهل هذا العصر أن يحصلوا عليه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال السائل: لا يعلمهن إلا نبي أو رجل أو رجلان، يعني ممن تعلموه من الأنبياء. ولما سمع الإجابة شهد أن لا إله إلا الله وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. إذن يا إخواني، هذا اللقاء بين عبد الله بن سلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الاستماع إلى الإجابة عن هذه المسائل الثلاث، تيقن عبد الله رضي الله عنه، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن عبد الله رضي الله عنه قال: فلما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بوجهي كذاب. ثم ذكر حديث أفشوا السلام، ثم سأله هذه الأسئلة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره عن اليهود وأنه قوم بهت، وقد ذكرنا هذا قبله. وفي هذا الحين حال وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأ في إجراءات بناء المسجد. في أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد الذي هو دار العبادة، الذي هو بيت الله عز وجل. وقد سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت ناقته على مكان أو في مكان، هذا المكان كان مكان يجمع فيه التمر، مربد لغلامين يتيمين من الأنصار، فاشتراه منهما وبدأ يبني المسجد. وبدأ صلى الله عليه وسلم يحمل الطوب بنفسه مع أصحابه رضي الله عنهم ليساهم ويساعد في بناء المسجد، وهو يرتجز ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر. يعني إذا كان يأتينا من خيبر التمر والرطب لنستفيد منه، فالفائدة من حمل الحجارة لبناء المسجد أعظم من الفائدة التي تأتينا من الرطب والتمر الذي نأكله ونعيش عليه. وهذا فيه إشارة إلى فضل عمارة المساجد حسيا ومعنويا. فأما العمارة الحسية فواضحة في بناء المساجد وتشميدها وتنظيفها وتطهيرها ورعايتها والعناية بها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، صغيرا كان أو كبيرا، والجزاء من جنس العمل. ففضل بناء المساجد فضل عظيم. ولكن ماذا عن العمارة المعنوية للمساجد؟ لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة تعمر بها المساجد، وعلى رأس ذلك إقامة الصلوات. إقامة الصلوات مما تعمر به المساجد، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المستطيع أن يصلي جماعة في المسجد، وهذا في أرجح الأقوال عند أهل العلم. كيف ذلك؟ نبينه إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن بها، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. إذا ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أن يأمر رجلا غيره يصلي بالناس. ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. هذه عقوبة هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم. ولا يعاقب الإنسان على مستحب، لا يعاقب إلا على واجب. وقد يقول قائل: ولكنه لم يفعل. هم النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للوجوب ولم يفعل، لأن في البيوت من لم تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والعجزة الذين لا يستطيعون والمرضى والذرية وغير ذلك. هناك في البيوت من لم تجب عليه صلاة الجماعة، ولذلك لم يحرق البيوت. إذن هم النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وتركه للتحريق لأن في البيوت من لم تجب عليه صلاة الجماعة. فتصور النبي صلى الله عليه وسلم مع ما اشتمل عليه من الرحمة المهداة يهم بهذا، بتحريق البيوت على من لم يشهد صلاة الجماعة في المساجد، مع أنه سيصلي في البيت. قال: يصلون في بيوتهم، ومع ذلك عد هذا جرما يستحق عليه العقاب، أن يحرق بيته، أن يحرق بيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أعمى وأن الطريق وعر وأنه لا يجد قائدا يقوده، فهل يرخص له في ترك صلاة الجماعة؟ في البداية أذن له، ثم دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهل يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الوصف الذي تم، الذي وصف بصلاة الجماعة في المسجد وهي غير واجبة؟ ثم يبين الفضل ليرغبنا في ذلك، ليرغبنا في إعمار المساجد معنويا بالصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة أو صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته أو في سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى ما دامت الملائكة تصلي عليه، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. قال: ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. كل هذا في فضل صلاة الجماعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن صلاة الجماعات تفضل صلاة الفذ 27 درجة. تخيل مدى هذا الفضل الذي تضيعه عندما تضيع صلاة الجماعة. لو معك اختبار الدرجة فيه من 27، ثم تترك ما تحصل به 27 وتذهب إلى سؤال تجيبه لتحصل على درجة واحدة، ولست على يقين في أنك ستحصل على الدرجة كاملة من إجابتك لهذا السؤال، فتركك ل27 أو ل26 والبحث عن درجة واحدة، حتى ولو قيل بأن 27 نافلة، ولو قيل، وأنت في ذات الوقت لا تضمن أن تحصل على الدرجة كاملة، يعني لما تصلي في البيت لا تضمن أنك تجيب الصلاة 100%، وأنت تلاحظ هذا عندما تصلي في المسجد، تدخل المسجد فتصلي تردد خلف الأذان، تصلي السنة القبلية، تصلي الجماعة، تقول الأذكار، تصلي السنة البعدية، وتفعل هذا وأنت لا كلفة عليك. فإذا فاتت الجماعة حتى لو في المسجد تدخل تتوضأ وتصلي الفرض، في الغالب في البيت يتوضأ ويصلي الفرض، حتى لو 2 داخلين، واحد عايز يصلي السنة الثاني يقول له أقم الصلاة حتى نصلي، لكن لو عند الجماعة الأولى ويريد أن يصلي، لو أن المؤذن أذن ثم أقام لثار عليه الناس وقالوا نصلي السنة، مع أن هؤلاء الذين يقولون نصلي السنة لما يأتوا في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة أو في البيت أو في العمل أو في السوق لا يخطر بباله إلا نادرا صلاة السنة. لماذا؟ لأن الاستجابة عند أول الأمر توفيق من الله، وتأخير الاستجابة عن أول الأمر فيها خذلان وفيها عقوبة، انصرافك عن تنفيذ الأمر عند أول مرة تعاقب عليه، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم يعاقب عليه المرء، ولو أرادوا الخروج لا أعد له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن لو لم تحصل الاستجابة في أول الأمر ماذا يحصل؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقد يريد المرء بعد ذلك أن يفعل الخير لكن يحال بينه وبين ما يريده بسبب أنه تقاعس وتراجع عن الاستجابة في أول الأمر. فما الذي حصلناه من ترك صلاة الجماعة؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يلقى الله غدا مسلما ماذا يصنع؟ من أراد أن يبحث عن حسن الخاتمة ماذا يصنع؟ من أراد أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وإن الرجل لو توضأ ثم خرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة ومحي عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة، ولقد رأيتنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين لا يقدر على المشي لا تحمله رجلاه، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم. أما اليوم فما هي إلا شغلة خفيفة في البيت، ما هو إلا ضيف جاء زائرا، ما هو إلا صداع خفيف، ما هو إلا شيء من البرد أو نحو هذا، حتى يبدأ المرء يلتمس الأعذار لكي يتأخر عن صلاة الجماعة ويصلي في البيت. لكن حال الصحابة رضي الله عنهم يقول: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق، ظاهر النفاق، حتى المنافق المتخفي يصلي معهم، المنافق معلوم النفاق هو الذي يتخلف عن صلاة الجماعة. ولقد كان المسلمون على مر العصور يحافظون على هذا. فذكر الذهبي في ترجمة عمر بن عبيد الله القواريري أنه قال ما كدت أتخلف عن صلاة العشاء ليلة ما حتى نزل بي ضيف فشغلت به، ثم خرجت ألتمس العشاء في مساجد البصرة فلم أدرك العشاء، فرجعت فحدثت نفسي فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بواحد وعشرين، وفي حديث بخمس وعشرين، وفي رواية بسبع وعشرين، فتوضأت وصليت العشاء سبع وعشرين مرة. قال ثم نمت فرأيت أننا نركب أفراسا ونتسابق، وأن فرسي لا تستطيع أن تدرك القوم وأنا أضربها لألحقهم، فتأخر رجل وقال لي لا تتعب نفسك لا تدركنا. قلت ولماذا؟ قال لأننا صلينا العشاء في جماعة وأنت لم تصلي العشاء في جماعة. بصرف النظر عن هذا الفعل هل هو سنة أم ليس بسنة، لكنه مع اجتهاده لم يحصل ذلك الأجر المحصل في صلاة الجماعة، مع أنه صلى كم؟ 27 مرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا يقوموا بقرعة ليتقدم منهم واحد في الصف الأول، ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة يعني العشاء والصبح يعني صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. فهذه صورة من إعمار المساجد معنويا بحضور الجماعة في المساجد، ولنا تكملة إن شاء الله تعالى في إعمار المساجد معنويا نستأنفها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم قبل المضي في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلى بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجمع قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا دائما أبدا على طاعتك وعلى العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعيذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.